أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن مقتضى القاعدة إذا دار الأمر بين ترك أحد جزئين من الصلاة أو بين ترك أحد شرطين أو جزء وشرطين، مقتضى القاعدة كما في غير الصلاة سقوط الواجب لعدم التمكن من الإتيان به، فإذا كان الواجب غير الصلاة مما لم يدل دليل على الإتيان بما يتمكن منه فيلتزم بسقوطه ولا يجب عليه شيء، وأما إذا علمنا بعدم سقوط أصل التكليف فحينئذ ينظر إلى الدليلين اللذين دل كل منهما على اعتبار شيء، فإن كان أحدهما عاما يتقدم على الآخر، وإذا كان عامين يعامل معهما معاملة المتعارضين، وإذا كان مطلقين يثبت الإطلاقان فيرجع إلى الأصل العملي، ونتيجة الأصل العملي هو التخييف للشك في اعتبار خصوص كل منهما بعد العلم باعتبار أحدهما في الجملة، فتدفع الخصوصية بالأصل فيثبت التخييف. هذا ما تقتضيه القاعدة، ولأجل ذلك قلنا أن الأزهر في دوران الأمر بين صرف الماء في طهارة الثوب وصرفه في الوضوء هو التخيير، يتخير المكلف بينهما، وإن كان الأحبت ما ذكره شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه وغيره من صرفه في تطهير الثوب وبعد الصرف يكون فاقدا للماء تكوينا فيتيمم بعد ذلك، إذ لا ما عنده. هذا هو الأحبت. هذا بالنسبة إلى دوران الأمر بين صرف الماء في الوضوء وصرفه في تطهير الثوب، وأما إذا دار الأمر بين أن يتيمم للصلاة فيدرك الصلاة بتمامها في الوقت أو يتوضأ فيدرك ركعة من الوقت. ذكرنا أن ما أفاده شيخنا الأستاذ حفظه الله نفسه من إدراج هذا فيما ذكره من الكبرى من دوران الأمر بين ترك واجب لا بدل له وترك واجب له البدل، هذا لا مجله، ولكنه مع ذلك الحكم كما ذكره، يعني لابد في المقام من التيمم والإتيان بالصلاة بتمامها في الوقت، ولا يجوز لها تأخير شيء من الصلاة ولو جزءا قليلا إلى خارج الوقت اختيارا، والمفروض أن المكلف متمكن من الإتيان بالصلاة بتمامها في الوقت. والوجه في ذلك أن المستفاد من الآية المباركة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ومن الرمايات الكثيرة الواردة في المقام المستفاد من هذه الأدلة أنه لا بد من إيقاع الصلاة في الوقت المعين له، وقد جعل الشارع لكل صلاة وقتا معينا لا يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت، جعل لصلاة الفجر بين الطلوعين وللظهرين بين دلوك الشمس وغروبها، وللمغرب والعشاء من غروب الشمس إلى نصف الليل أو إلى الفجر على كلام فيه. كيفما كان أي وقت تعين للصلاة لا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت، والصلاة كتاب موقوت معين مهدد للمكلفين، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقته بنفس الآية المباركة وبالروايات. ثم إن الله سبحانه بعد التوقيت وجعل الوقت لكل صلاتين أمر بالتوضؤ أو الاغتسال للصلاة فإنها لا تكون إلا مع طهارتين على ما في الروايات فأمر الله سبحانه بالوضوء أو الغسل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله سبحانه وإن كنتم جنبا فتطهروا فعلمنا أن هذا الواجب الذي أوجبه الله سبحانه في أوقات خاصة هذا الواجب لابد من أن يؤتى به مع طهارتين ولا يصح من دون طهارتين كما في الروايات لا صلاة إلا بطهورين فلا تتحقق الصلاة في الخارج من غير طهارتين لو كنا نحن بهذا المقدار وفرضنا أن المكلف لم يكن متمكنا من الوضوء أو الغسل لقلنا بسقوط الصلاة فإن الصلاة لا تكون إلا عن طهارتين والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الوضوء أو الغسل واعتبر في الصلاة الطهارة وهو فاقد لها ولكن حيث إنه سبحانه جعل طهارة ثانية مترتبة على الأجزاء عن الطهارة الأولى وهي الطهارة الترابية فقال عز اسمه فإن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فعلمنا أن الصلاة غير مشروطة بالطهارة المائية فقط بل هذا على تقدير التمكن وعلى تقدير عدم التمكن التراب يقوم مقام الماء وهو أحد الطهورين هذا هو الذي استفدناه من الآية المباركة إذن من لم يتمكن من الإتيان بثمان ركعات للظهرين أو بركعتين للفجر أو بسبع ركعات مثلا لصلاة المغرب والعشاء لم يتمكن من الإتيان بها مع الطهارة المائية عليه أن يتيمم فإنه فاقد للطهارة المائية يعني غير متمكن من ذلك فينتهي الأمر إلى بدله وهو الطهارة الترابية فلا بد من الإتيان بالصلاة في الوقت بمقتضى الآية المباركة والروايات إن الله بل جعل لكل صلاة وقتا بمقتضى الوقت المعين له لا بد من الإتيان بها في الوقت وحيث إنه لا يتمكن من الطهارة المائية فينتقل إلى الطهارة الترابية ولا تصل النوبة بعد ذلك إلى أن يدرك إلى أن يأتي بركعة مع الطهارة المائية واختيارا يؤخر الصلاة عن الوقت هذا في نفسه أمر غير جائز غير مشروع لأن تأخير الصلاة عن الوقت محرم حتى جزء واحد من الصلاة فضلا عن الركعات فلا يمكن التمسك بما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة لأن هذا وظيفة من لا يتمكن من الإتيان بالوقت بالصلاة بالوقت لا أن من يتمكن من الإتيان يجوز له أن يؤخر الصلاة ويصلي ركعة في الوقت ويأتي بالباقي خارج الوقت ليس هذا توسعة للمكلف وجعل الأمر بإرادته واختياره يعني الإنسان لا يصلي فيؤخر صلاته إلى أن يبقى من الوقت ركعة فيصلي ركعة باعتبار أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هازا لا يمكن، بل هازا وظیفة من لا يتمكن من ادراك تمام الركعات في الوقت بل يدرك مقدار ركعتين الشارع تفضلا وامتنانا جعل هازا بمنزلة مدرك الصلاة في تمامها، و این هازا من منذخر و صلاته متعمدت هازا غیر مشمول للروایات لأن تأخیر الصلاة عمدن غیر جائز بلا اشکال به مقتضى التوقیتات، بل ان نفس هذه الروایات حیث عبر فیها بالادراک نفس هذه الروایات ظاهرة في هذا المعنى فإن الإدراك إنما يطلق في حق من لم يكن متمكنا إلا بهذا المقدار، فيقال أدرك غريمه يعني لم يكن متمكنا منه فأدركه لا أنه كان متمكنا فأخره إلى الساعة الأخيرة فطالب أدرك الغريب او ادرك الامر الفلانی هازا فی ما لم یکن واجدن فسار واجدن الادراک نمایت حقق و فی هازی الموارد، فمن ادرك وظیف حکم من لا یتمکن ولیکن به هازا المقدار یتمکن من فیقال ادرك اکتر، و اما اذا کان متمکنن من الاتیان به تمام الرکعات اکثر عمدن کیف یکون هازا مشمولا لقوله علیه السلام من ادرک رکعتا من الصلا فقد ادرک الصلا، بله هازا کان مدرکا لتمام الرکعات ولیکن بعصیانه اکثر الصلا حتی لم یبق من الوقت الا مقدار رکعتین، اذن هذه الروایات تختص بالمعذور و غیر المتمکن، کما اذا کان الشخص غافلا او ناسیا للصلاة او نائما مثلا او غیر ذلك التفت ولم يبق من الوقت الا مقدار رکعتین هازا به حسب وظیفته، ان کان متأخرا به طهارة الماجية یأتی بالصلاة مع طهارة الماجية، و اذا فرضنا انه مریض و وظیفت و تیمم مثلا فیأتی للصلاة مع تیمم، کیف ما کان لیست هذه الروایه هذه الروایات فی مقام توسعه و تجویز تأخیر الاختیاری که اختیارا یجوز للمکلف ان یؤخر صلاته لیکون ادراک رکعتین به منزلت ادراک تمام الرکعات، هازا لا استفاد من الروایات لا من نفسها ملی ولا سیما مع ذمیمة الخارجیه، یعنی علمنا من الخارج ان تأخیر الصلاة عن وقتها غیر جائز حتی بمقدار جزء واحد فضلا ان یکون التأخیر بمقدار رکعت او اکثر، فعلى ذلك النتيجة هي ما ذكره قد نسى الله نفسه وغيره من أن في مثل هذا المورد يتعين الصلاة مع تيمم لزيق الوقت ولا تصل النوبة إلى الوضوء. نعم إن هنا إشكالا وشبهة ذكره بعض المحدثين، وهو أننا لو فرضنا أن الوقت ضيق ولا يسع للوضوء والاغتسال وإدراك الصلاة حتى بمقدار ركعة واحدة، فهل يشرع له أن يتيمم ويصلي؟ يعني من مسبقات التيمم، هل من المسبقات ضيق الوقت أو أن ضيق الوقت ليس من المسبقات؟ وظيفة هذا المكلف أنه لا يصلي لأنه فاقد للتورك، أما الوضوء والغسل المفروض أن الوقت لا يسع لأن يتوضأ أو يغتسل فيصلي، وأما الطهارة الترابية
لأنه لا دليل على مسموعيته في هذا الحال فهو فاقد للتهورين فلا يصلي. هكذا ذكر بعض المحدثين. وذكر في وجهه أن التيمم وظيفة فاقد الماء، ولم تجدوا ماء أو فلم تجدوا ماء فتيمموا فعلا طيبا. المصور و فقدان الماء و عدم وجدانه، و المفروض ان هذا الرجل واجد للماء، عنده ماء مباح يجوز له ان يتصرف فيه و هو متمكن منه خارجا، لا مانع من وضوئه ولا من غسله. و انما الوقت لا يسع لان يتوضأ او يغتسل، فكيف يكون هذا فاقدا للماء؟ الله سبحانه انما شرع التيمم لمن لا يكون واجدا للماء، فقال عز اسمه فلم تجدوا او ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. التيمم وظيفه الفاقد غير الواجد. اذا قيل لهذا الشخص اليس عندك ماء؟ يقول نعم عندي ماء، ولكن الوقت لا يسع. فلم يدل دليل على ان ضيق الوقت هو مجبز للتيمم فهو فاقد للتيمم. لو تم هذا الذي ذكره بعض المحدثين، نعم لا بد من ان ياتي ان يتوزع ويغتسل ليدرك ركعة من الوقت، حيث انه لا يتمكن من ادراك تمام الصلاة في الوقت لعدم مشروعية التيمم. هكذا ذكر. ولكن هذا فاسد قطعا، والوجه في ذلك في فساده ان المراد بعدم الوجدان ليس هو عدم الوجدان تكوينا انه لا يتمكن منه خارجا، بل المراد من عدم مانع من استعماله، لا مانع من استعماله، سواء كان بلي فهو موجود في الخارج. يعني القدرة التكوينية والتشريعية معا، لا مجرد ان الماء موجود. وهذا قد استفدناه من نفس الآية المباركة ومن الروايات الواردة في المقام. أما الآية المباركة فقد ذكر فيها المريض، فمن كان منكم مريضا أو على فعدة من أيام أخرى سورة فينا ويندى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. ذكر المرض في الآية المباركة وإن كنتم مرضى أو على سفر قرينة ظاهرة على أن المراد ليس بعدم الوجدان، عدم الوجدان تكوينا، فإن المسافر قد يتفق أنه في بر أو جبل ليس عنده ماء أصلا وقد يموت عطشا، ولكن المريض ليس كذلك. الأكثر في أفراد المريض أن الماء موجود عندهم، إلا أنه لا يتمكن من استعماله شرعا لمرضه، يعني يزره أو يوجب بطء بل برئه أو منه بذلك. فالمراد بعدم الوجدان ليس هو عدم وجود الماء، بالله ذكر المريض أسمه الأغوان، فإن المريض والصحيح على عهد الزواء. وإن كان نادرا يتفق أن الإنسان لا ماء عنده سواء إن كان مريضا أم لم يكن مريضا. فذكر المريض في الآية المباركة قرينة على أن المراد بعدم الوجدان عدم التمكن من الاستعمال، في الوضوء او الغسل و ان كان يتمكن من استعماله في شرب في غسل ثوب و غير ذلك عنده ماء كثير لكنه لا يتمكن من ان يترضى او يغتسل و هكذا في الروايات تجویز و تیمم مع وجود الماء لامثال هذه الامور لمرض او لوجعین مثلا و نحو ذلك فقد علمنا ان المراد من عدم الوجدان ليس هو عدم الوجود حتی يقال ان الماء هنا في ضيق الوقت موجود و ايضا علمنا من الايه المباركه من قوله سبحانه ولم تجدوا فلم تجدوا ماء يعني لم تجدوا ماء للوضوء او للغسل لا انه لم تجدوا ماء لامر اخر حيث انه سبحانه امر بغسل الوجه وبغسل اليدين وامر بالاغتسال بقوله سبحانه وان كنتم جنبا فتطهروا فعدم الوجدان انما هو بالاضافة الى الوضوء او الغسل من جهة الصلاة لا بالنسبة الى امر اخر فلو فرضنا ان الماء ملك للغير وجوز له ان يتصرف فيه لجميع انها التصرف غير الغسل وغير الوضوء الشرب لا مانع منه التصرف الآخر لا مانع منه ولكن الوضوء أو الاغتسال لا يرجى مالكوبه أفليس وظيفة المكلف أن يتيمم حينئذ لأنه فاطن للماء وإن كان واجدا للماء إلا أنه واجد للماء بالإضافة إلى غير الوضوء والغسل وفاقد للماء بالإضافة إلى الوضوء والغسل فالمستفاد من الآية المباركة أن كل من لم يتمكن من الوضوء أو الاغتسال للصلاة فوظيفته التيمم إذن يظهر أن ضيق الوقت من مسبقات التيمم فإنه مع ضيق الوقت يصح أن يقال أن المكلف لا يجد الماء أي لا يتمكن من استعمال الماء في الوضوء او الغسل للصلاة لان الوقت غير قابل لا يسع فينتقل الى التيمم لا محاله.